أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال الكلام في موضوع الاستغاثة، والتي اعتبرها عفوا وصلنا إلى موضوع الندبة. بينا في السابق أن الندبة قد تكون فرعا من أو نوعا من أنواع النداء، وقد لا تكون كذلك. إذا قلنا بأن المنادى هو عبارة عن ما طلب إقباله، فالندبة والمندوب ليس من أقسام المنادى. وإن قلنا أن المنادى كما ذكر أو نسب إلى سيبويه وغير واحد من النحاة، إذا قلنا أن المنادى هو عبارة عمن دخل عليه حرف من حروف النداء، فلا شك أن المندوب هو نوع وقسم من أقسام المنادى. المصنف ذهب إلى أن المنادى هو من طلب إقباله، أو أن النداء هو المنادى هو المطلوب إقباله، فعلى ذلك يشكل عليه بأنه المندوب لم يطلب إقباله كما سيأتي بيانه في التعريف. قال فصل: والنادب، يعني ويقول النادب، لأنه سبق هذه العبارة قوله فصل ويقول المستغيث، فهي الواو واو عطف، والنادب معطوف على المستغيث، يعني ويقول المستغيث النادب. ويقول النادب: وزيدا وأمير المؤمنين. مثل مثالين، واحد للمفرد اللي هو زيد، واحد للمضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه. كفائدة: المنادى المندوب لا يدخل فيه النكرة المقصودة ولا غير المقصودة، لأن اثنين هني طلعا ما يندب شيء لا مقصود ولا غير مقصود من النكرتين، وإنما يندب إما مفرد علم، أو يندب مضاف ومضاف إليه، أو يندب شبيه بالمضاف، أو يندب الشبيه بالمضاف. أما النكرة المقصودة أو غير المقصودة فلا تندب. والنادب وزيدا وأمير المؤمنين ورأسا. ليش جاب أمثلة ثلاثة؟ المثالين الأوليين هذا متفجع عليه، يعني محزون عليه، أما ورأسا فمتوجع منه، هذا متوجع منه. قال: ولك إلحاق الهاء وقفا. هذا يأتي بيانه المطلب. شرح: المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. طبعا قيده بالمنادى لأنه لو قال المندوب هو المتفجع عليه أو المتوجع منه لدخلت عبارات التفجع والتوجع، يعني مثلا قولي أتفجع على زيد أو أنا متفجع على زيد، هاي تدخل. زين، تفجعت على زيد، هذه تدخل. لذلك قيده بالمنادى. أما بالاستغاثة إيش قال؟ قال من أقسام المنادى المستغاث به. زين، وهو شنو؟ ما قال المنادى الذي نودي أو كذا، لا، كل اسم نودي. هنا أنا رأسا قال المنادى المتفجع عليه، منادى المتفجع عليه أو المتوجع منه. مثال المتفجع عليه: وزيدا وأيضا وأمير المؤمنين. ومثال المتوجع منه: ورأسه. بل قال فالأول، يعني المتفجع عليه، كقول الشاعر: يرثي عمر بن عبد العزيز، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمر. هذا طبعا من تملقات الشعراء، من تملقات الشعراء، وكأنه يريد يقول أن الخلافة يعني الله كلفك بأعبائها، الله حملك أعباء الخلافة، وأنت أيضا قمت بها بأمر من الله، قمت بها، قمت فيها بأمر من الله سبحانه وتعالى. على أي حال، محل الشاهد هو قوله يا عمر، قوله يا عمر. أنتوا إذا تلاحظون المصنف لما بدأ المفروض هذا الشاهد ما يجيبه هسه، المفروض يجيبه بعدين، لأنه إيش قال؟ قال والنادب يعني ويقول النادب وزيدا وأمير المؤمنين، استخدم وا هي مختصة بالندبة، ويجوز أن تأتي. فالمفروض هذا المثال يأخره ما يجيبه هسه، يجيبه من يتحدث عن يا، أنه يجوز مثلا في الندبة استخدام يا، مفروض هناك يجيبه ويجيب لنا مثال المفروض فيه وا، فيه وا اللي هي حرف مختص بالندبة. على أي حال محل الشاهد هو قوله يا عمر، قوله يا عمر، فيا عمر هو منادى مندوب، منادى مندوب مبني على الضم. هذا هم بالمناسبة يعني بعضهم يقول مبني على الفتح، بعضهم يقول مبني على الفتح، وبعضهم يقول أنه لا، مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة للألف، ألف الندبة. والثاني كقول المتنبي وحرق الباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم. أولا مما يؤخذ على المصنف في هذا البيت أن المتنبي من الشعراء المولدين الذين لا يستشهد بشعرهم لأنه معاصر للدولة العباسية، توفى بعد سنة 350 هيجي، المهم من الشعراء المولدين معاصر للدولة العباسية، فلا يستشهد بشعره، لكن مع ذلك ممكن أن يعتذر له ويقال أنه ساقه للتمثيل ليس إلا، بس مثال يعني جابه مثل ما قال وزيدا وأمير المؤمنين أمثلة، فقد نقول قد يكون جاب هذا البيت للتمثيل، وإلا كاستشهاد لا حق له بأن يستشهد به. نقطة ثانية وحرق الباء ممن قلبه شبم، شبم يعني بارد، شبم يعني بارد يعني ما يشعر بيه، هيك يريد يقول المتنبي. عموما محل الشاهد هو قوله وحرق الباء، وحرق الباء، فوا حرف نداء وندبة، حر منادى مندوب منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وقلب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة للألف، حركة المناسبة للألف بلي. طبعا أصلها وحر قلبياه، قلبياه حذف الياء، حذف الياء ياء المتكلم فصارت وحر قلباه. عموما والهاء هاء السكت لا محل لها من الإعراب، هذه الهاء هاء السكت قلنا يستشهد به، هذا قلنا من باب التمثيل، لا يعني نقدر هيك نخرج له تخريج، نعتذر له اعتذار بهالشكل هذا أنه جاب كمثال مو قصد شاهد. عموما تتمت إعرابات البيتين بعد هذه، يمكم إن شاء الله تراجعوها بارك الله فيكم. قال ولا يستعمل فيه، فيه منه في مندوب يعني في باب المندوب، هيك يريد بل من حروف النداء الا حرفان، حرفان نائب فاعل ليستعمل، هما شنو؟ وا وهي الغالبه عليه والمختصه به، الغالبه عليه والمختصه به. طبعا هاي الغلبه عند المصنف، والا النحات دائما ما يقولون غالبه عليه، يقولون مختصه به. المصنف اعتبرها على رايه انها ايضا غالبه، يعني الاكثر يستعمل وا. وكذلك الحرف الثاني شنو؟ ويا، لكن بشرط وذلك إذا لم يلتبس بالمنادى المحض، إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. زين الآن هذا هنا اللي أريد أقوله، إش وقت ما يلتبس بالمنادى المحض؟ يقول من خلال القرائن. شلون من خلال القرائن؟ يقول الآن مثلا البيت الأول اللي قريناه، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. الشاعر قال هذا البيت بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، يعني عندما توفي، فواضح أنه في مقام شنو؟ في مقام ندبة لا في مقام نداء. وكذلك بقية أبيات القصيدة كقرائن تفيد أنه في مقام ندبة، لأنه يمدح به بعد وفاته أو حين وفاته. فمن خلال القرائن أستطيع أن أعرف أن هذا منادى ماحض أم أنه شنو؟ أم أنه مندوب، أم أنه مندوب. التفتوا الآن راح يجينا مطلب جديد. قال وحكمه حكم المنادى، يعني المصنف يعتبر أن المنادى إذا كان مفرد، عفوا المندوب إذا كان مفرد مثل زيد، أقول وزيد مثلا، يجوز وزيد لو ما يجوز؟ يجوز، راح يجينا أن الألف تريد تلحقها تريد لا، مو بالضرورة تقول وزيدا، تريد تقول وزيد وتريد تقول وزيدا، صير اثنين، وتريد تضيف لها الهاء هم هاء السكت إذا قررت الوقف تقول وزيدا، هذا يجو يعني إن شاء الله. عند أن المنادى المفرد مبني على الضم، عفوا المندوب المفرد مبني على الضم حال حال المنادى. قال وحكمه حكم المنادى. حكم المنادى شنو؟ حكم المنادى أنت مو قلت المندوب هو المنادى قبل شوية، قلت المندوب هو المنادى، لعد شنو قصدك وحكمه حكم المنادى؟ يظهر من كلامك هذا أن المنادى شكل والمندوب شكل آخر، ثم حملت المندوب على المنادى، يقول لا مو هذا قصدي، قصدي وحكمه حكم المنادى المحض، يعني الذي لا هو مستغاث به ولا هو مندوب ولا. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هاي وحكمه حكم المنادى يعني حكم المنادى المحض. شنو محض؟ يعني لا هو مستغاث به، لا هو مرخم، لا هو مندوب. واضح إن شاء الله أخواني أخواتي بارك الله فيكم، أرجو أن يكون واضح. فتقول وزيد بالضم، وتقول أيضا وعبد الله بالنصب، حالة حال أي منادى عادي، مثل ما تقول يا زيد ويا عبد الله، أيضا تقول وزيد وعبد الله. وزيد مبني على الضم في محل نصب، وعبد الله وعبده مندوب منصوب وهو مضاف، فلفظ الجلالة مضاف إليه، نفس الإعراب تقريبا، بس غايتها تضيف كلمة مندوب، منادى مندوب هيك. قال ولك، مطلب جديد، ولك أن تلحق آخره ألفا، أن تلحق آخره ألفا. طبعا المصنف هنا أنا أطلق، يعني أي اسم تندبه يجوز لك أن تلحقه ألفا. والحق أن النحات، بعض النحات التفت إلى نكتة لطيفة جدا، قال هذا إن لم يكن هو منتهي بالألف، إن لم يكن هو منتهي بالألف، مثل فتى، أو مثلا يعني موسى، مثلا موسى، هنا لا أستطيع أن أقول وموسى ألفين أجيب، وإلا لازم التقاء الساكنين. إنما يجوز لك أن تلحقه ألفان فيما لو لم يكن منتهي بالألف، وكذلك الكلام بالنسبة إلى الهاء، إنما يجوز لك أن تلحقه هاء إن لم يكن منتهن بهاء. واضح إن شاء الله. قال فتقول وزيدا وعمرا، يعني المصنف هنا نعتبر الألف زائدة ليس إلا، وهذه الفتحة الموجودة، هذه الفتحة الموجودة يعتبرها حركة عارضة، والحال أن النحات اختلفوا هنا، وزيدا وعمرا هذا مبني على الضم في محل نصب، والضم شنو مقدر أم أنه منادى مبني على الفتح، نفس الاختلاف اللي بيناه بالمستغاث به، المستغاث به أيضا جاري هنا. المشهور هو أنه مبني على الفتح في محل نصب، هذا المشهور عند النحاة، يعني أعرب هكذا من أخلي الألف أقول وزيدا، وحرف نداء مندبة، زيدا منادى مندوب مبني على الفتح في محل نصب، قبل شوية قبل لا أخلي الألف قلت منادى مبني على الضم في محل نصب، الآن لا، منادى مبني على الفتح في محل نصب، هذا هو المشهور، وإن كان المحشي محمد محي الدين عربة مبني على ضم مقدر، لكن مشهور النحاة هو ما ذكرنا. قال فتقول وزيدا وعمرا ولك إلحاق الهاء، يعني آخر الكلمة، إذا ألحقت الألف بشرط، ها شوفوا، إذا ألحقت الألف من حقك أن تلحق هاء السكت، هاء الوقف، زين؟ ليش سموها هاء السكت؟ لأنك ستسكت عليها، ستسكت عليها، فعند إلحاقها تقف عليها، أما إذا أردت أن تصل الكلمة بما بعدها فلا يجوز لك إلحاقها وإنما تحذفها، هذا على رأي المصنف. قال ولك إلحاق الهاء، ليش يحطون الهاء؟ يقولون زيادة في المد، يعني مثلا أنا أريد أقول وزيدا، من أجي أنادي زيد بدونها أقول وزيدا، بعد ما أقدر أزيد. أما إذا خليت الهاء، الهاء ساكنة والألف ساكنة، فش أسوي؟ أمد الألف. شلون؟ ولا الضالين، أمد الألف هنا، أنا هم راح أمدها. فعادة اللي يتألم أو يتفجع ينادي بصوت يعني يعني امتداد به شوية، مثلا يصيح ورأساه وزيداه، يمد. فلذلك خلوا الهاء زيادة في المد لتحقيق المد الزائد. بلي. قال ولك إلحاق الهاء في الوقف. طبعا بالمناسبة ظاهر كلام المصنف أن الهاء تلحق جوازا، الهاء تلحق جوازا بلي، ولكن بعض النحات عندهم الهاء تلحق وجوبا عند البعض. بلي. ليش تلحق وجوبا؟ يقول إذا قلنا وزيدا مثلا، أو مثلا وقلبا، أو ورأسا، طبعا ورأسا معناها ورأسي، رأسي مضاف إلى ياء المتكلم، يقول هذا راح يلتبس بالمنادى اللي أخذنا به ست لغات يا غلاما، فمن أقول يا رأسا ويا غلاما يقول نفس الشيء. بينما إذا قلت يا رأساه راح يتبين أن هذا مندوب، وذاك لا، منادى عادي، منادى محض. قال ولك إلحاق الهاء في الواقف فتقول وزيداه، شوفوا الهاء ساكنة، وعمراه، فإن وصلت، يعني لا تريد أن تقف، تريد أن تصل المندوب بما بعده من الكلام، فإن وصلتها حذفت، عفوا، فإن وصلت حذفتها، حذفت الهاء، إلا في الضرورة، إلا في الضرورة فيجوز إثباتها، طبعا يقصد الضرورة الشعرية ها، فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي. هسه هنا نقول لك أوقف، هذا استشهاد من عندك، هذا استشهاد، هذا مو تمثيل، ولا يحق لك الاستشهاد بكلام المتنبي. فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي، بل ويجوز حينئذ ضمها تشبيها لها بهاء الضمير، هاء الضمير مضمومة. زين، شايفين شو نقول احنا؟ مثلا نقول فلان اسمه، اسمه هو، هاي الهاء هاء الضمير، او مثلا هذا الشخص اسمه كذا، فهاء الضمير مضمومة. فحتى يسهلون عملية الوصل، الهاء ساكنة والالف ساكنة، وما يخلوهن على السكون، يضمون الهاء تشبيها لها بهاء الضمير. وكذلك يجوز شنو؟ يجوز كسرها على اصل التقاء الساكنين، على أصل التقاء الساكنين. قاعدة التقاء الساكنين أن يكسر طبعا قاعدة التقاء الساكنين هي أن يكسر الساكن الأول، أن يكسر الساكن الأول. فمراده بالساكنين مو الألف والهاء، لا، الهاء والساكن الذي يأتي بعدها، فيما لو كان شنو؟ فيما لو كان ساكنين. وإلا إذا يريد بالقاعدة فلازم يكسر الأول، والأول هو الألف لا يكسر، فتكسر هي الهاء. وقولي والنادب معناه ويقول النادب، هذا اللي بيناه أنه عطفا على قوله ويقول المستغيث، يعني ويقول المستغيث هو النادب أيضا يقول. إلى هنا نكون قد انتهينا من باب المنادى كليته. الآن إخواني أخواتي ندخل في موضوع جديد، هو موضوع المفعول المطلق. فصل. والمفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، أو من معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا، وكذلك قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وكذا قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، هنا كل مفعول مطلق، و80 مفعول مطلق، وسوطا مفعول مطلق. وكذلك لو تقول علينا بعض الأقاويل بعض مفعول مطلق، وليس منه يعني ليس من المفعول المطلق قوله تعالى وكلا منها رغدا، وإنما هذا حال كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لدينا هنا إخواني أخواتي قبل أن ندخل في الشرح لدينا بيان لبعض النقاط. أولا المفعول المطلق. المفعول المطلق سمي مطلقا لأنه غير مقيد بحرف من حروف الجر. شنو يعني؟ يعني أنا من أجي ألقى قدامي مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول له، هذا كله مفعول ومقيد بجار ومجرور وراء، مفعول له، مفعول به، وهكذا. هنا في المفعول المطلق لا يقيد، يعني مطلق يعني لا يقيد بأي حرف جار، لذا سمي المفعول المطلق، يعني غير المقيد بشيء، مثل ضربته ضربا، أي ضربا تعربه مفعول مطلق، مفعول مطلق. بلي. هذا أولا، هاي النقطة الأولى. طبعا هذه التسمية تسميته بالمفعول المطلق، هذه التسمية للبصريين، أما سائر النحاة غير البصريين ما عندهم مفعول إلا المفعول به. زين، بقية المفاعيل مفعول مطلق، معه، لأجله، فيه، شو يسموها هاي؟ هذه يسموها الشبيه بالمفعول، الشبيه بالمفعول، ما عندهم مفعول فعلا يسمى مفعول إلا المفعول به، والبقية كلها مفعول مطلق أو غير مطلق، يسمونه شنو؟ شبيه بالمفعول، شبيه بالمفعول يعني بالمفعول به، وهكذا. أما عند المدرسة البصرية لا، المفعول على أقسام، المفعول على أقسام، كل واحد يتميز عن الآخر بحرف الجر الذي يلحق به، هذا به، ذاك معه، ذاك له، ذاك هيجي، وهكذا. نعم. قال وهو المصدر الفضل. المصدر، المراد بالمصدر يعني اللفظ الدال على الحدث، اللفظ الدال على الحدث بما هو حدث، بما هو حدث، يعني ملحوظ فيه معنى الفعل فقط. مثلا الضرب، عندما أقول ضربته ضربا، هاي كلمة ضرب ما ملحوظ بها غير الحدث، فلا هي علم ولا هي غير، وإنما هي فقط للدلالة على عملية الضرب، يقينا هو مجرد من الزمن وكذا، ولكن مرادنا هنا، مرادنا أن شنو؟ أنه لم يكن علما، وإنما يدل على الحدث فقط نريده، المفعول المطلق. أما مثلا من أقول مثلا على سبيل الفرض، راح يجي مثلا كلامك كلام حسن مثلا، أو مو هذا، يعني من أقول الضرب ممنوع مثلا، الضرب ممنوع، أو شلون أريد فتشي، يعني أطلق اسم مثلا، افترضوا التفتوا، من أقول الفقه هو علم يتحدث عن كذا كذا كذا، هذه كلمة الفقه، كلمة الفقه أصلها شنو؟ فقيها، يفقه فقها، الآن شلت هاي فقها، جعلت منها اسم أطلقه على مجموعة مسائل الحرام والحلال، صارت اسم بعد، صارت اسم بعد، ما ملحوظ بها الحدث، ملحوظ بها الاسم العلمية. مثال آخر، أقول صمت صوما، هذا حدث. أما أجي أقول الصيام مستحب، هنا الصيام بعد مو حدث، وإنما اسم أطلق على ترك المفطرات، صار اسم بعد، صار اسم بعد، اللي ينصب هو الذي يلحظ فيه الحدث. أما الصيام مستحب مثلا، لو هذا مبتدأ وخبر، هذا بعد مو مفعول مطلق، يصير حالة حال زيد، كأنه ذات وأخبر عنها. فكرة واضحة إن شاء الله؟ لو بيها شوية غموض، أريد أكون يدل بس على الحدث، ضربته ضربا، هاي ضربا تدل على عملية الضرب فقط، هذا اللي ينصب، هذا الذي ينصب. طيب، هاي نقطتين بيناها، عفوا. ثم قال المسلط عليه، هاي مسلط عليه يعني ناصب له، شوف ايش قال، المصدر الفضلة، لأن المصدر أحيانا يأتي ومو فضلة، مثلا كلامك كلام حسن كما سيضرب له، وهذا المثال يعني، هنا كلامك مبتدأ وكلام الثانية خبر، هذا بعد ذني عمد، هذني أو بالأحرى أركان، أركان الجملة، هاي بعد مو فضلة، يعني لا أستطيع الاستغناء عنها، لأنه الأول مبتدأ والثاني خبر. نعم، وكذلك فيما لو كان فاعلا مثلا، وجب الصيام، وجب فعل ماضي مبني على الفتح، الصيام فاعل. بعد هذا مو فضله، هذا مو فضله. نعم. المسلط عليه عامل، هذا العامل عند المصنف مطلق سواء كان من لفظ المصدر أو من معناه. شوف ايش قال، قال المسلط عليه عامل من لفظه، مثل ضربت ضربا، ضربا ضربت وضربا واحد، من حيث اللفظ ضاد راء باء، مادة وحدة، مادة وحدة اللي هي ضاد راء باء. فضربا أو بالأحرى ضربت من لفظ ضربا، من لفظ ضربا أو من معناه، يعني مسلط عليه عامل من معناه، مثل ايش، كقعدت جلوسا، قعدت جلوسا. طبعا هاي نجي عندنا كلام بها بس مو الآن، بعدين نجيها. هذا المذهب، هذا المذهب مال أن عامل المفعول المطلق يجوز أن يكون من لفظه ويجوز أن يكون من معناه فقط، هذا مذهب المصنف والمبرد والسيرافي، يعني نحات قليلين جدا. أما مشهور النحات، غالبية النحات يقولون يجب أن يكون عامل المفعول المطلق من لفظه فقط، من لفظه فقط. خب نقولهم إذا أجتنا جملة مثل قعدت جلوسا، هاي شلون بها؟ هذا جلوسا من اللي نصبه؟ هذا منصوب، وكل منصوب يحتاج إلى ناصب، مثل كل مرفوع يحتاج إلى رافع، كل مجرور يحتاج إلى حرف جر، يعني إلى جار. خب هذا منصوب، ضربته ضربا منصوب. خب قعدت جلوسا هم منصوب، يقولون ناصبه فعل محذوف، والتقدير جلست قعدت، عفوا قعدت جلست جلوسا، هيك ناصبه فعل محذوف من لفظه. انت تقول قعدت جلوسا، اصلها قعدت جلست جلوسا. هسه ليش قالوا هذا الشيء؟ يجوا ويانا ان شاء الله. المصنف راح يندق بيهم، راح يمثل مثالين حتى يتخلص من هذا الإشكال. لاحظوا، راح يمثل مثالين حتى يتخلص من هذا الإشكال، إشكال أنه يجب أن يكون من لفظه. هم اشترطوا أن يكون من لفظه بتعبيرنا لحاجة في نفس يعقوب قضاها، تجوا يانا النكتة ليش اشترطوا هذا الشرط؟ زين، والمصنف سيلتفت إلى هذا الشرط، لذلك سيمثل بمثالين في الشرح. هنا أنا بالأصل مثل مثال واحد فقط، وهو شنو؟ قعدت جلوسا. بالشرح راح يمثل مثالين، يضطر يمثل مثالين حتى يتخلص من هاي المشكلة. بلي، نجي للشرح. قال لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المناداة، شرعت في الكلام على الثاني، يعني على المفعول الثاني من المفاعيل، وهو المفعول المطلق. وهو المفعول المطلق عبارة عن مصدر فضلة، خرج المصدر العمدة مثل المبتدأ والفاعل، تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، يعني مطلقا سواء كان من لفظه أو من معناه. وقلنا أن مشهور النحات أن يكون من لفظه فقط. فالأول اللي هو من لفظه كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فتكليما مفعول مطلق منصوب بعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والثاني نحو قولك اللي هو من معناه وليس من لفظه. والثاني كقولك قعدت جلوسا وتأليت حلفة، شوفوا حلفة، مثل مثالين. ليش التفتوا؟ ذول النحات يعني المشهور، مشهور النحات مذهب المشهور اللي قالوا ما يصير لازم من لفظه. هذا المثال الأول اللي يمثل المصنف قعدت جلوسا، غالبية النحات يمثلون به، يعني اللي يذهبون إلى مذهب المصنف اللي هما السيرافي والمبرد والمصنف، وبعد أكو نحوي رابع بس اسمه مو في بالي حقيقة، أربع نحات هم اللي يذهبون إلى هذا الرأي أنه يجوز من لفظه ويجوز من معناه. من يجيبون مثال؟ يجيبون قعدت جلوسا. شردوا عليهم المشهور، قالوا لهم قعدت جلوسا القعود يختلف عن الجلوس. القعود يطلق على الذي ينزل من الأعلى إلى الأسفل، يعني مثلا كان قائما فيقعد، ولذلك هذا الإنسان اللي ما يقدر يقوم من رجليه أو مثلا ينجرح برجله ويقعد، شو نقول عليه؟ نقول أصبح مقعدا، ولا نقول أصبح مجلسا، مقعد، واضح؟ وأما الجلوس، الجلوس يطلق على من كان في الأسفل فصار في الأعلى، مثل النائم يقولون جلس من نومه ولا يقولون قعد من نومه. الساجد يقولون جلس من سجوده. قارين بالفقه جلسة الاستراحة، ما يقولون قعدة الاستراحة، جلسة الاستراحة اللي هي بين السجدتين يسموها جلسة الاستراحة. فقالوا لهم قعدت جلوسان، القعود غير الجلوس، فكيف يكون الفعل قعدت عاملا في جلوس ومعناهما مختلف؟ لذلك المصنف حتى يخلص من هذا الإشكال جاب مثال ثاني. تأليت حلفة، قال الشاعر، هذا يأتي بيانه في دروس لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.